بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن شار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. في بيان ما قاله إخوة يوسف، بيان لمرض عضال وقع فيه، الله عز وجل لما ساق هذه القصة أراد أن يعلمنا العبرة وما يترتب على هذه القضايا، فقال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، علامات ظاهرة وعبر داهرة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن هنا قال الكثير من المفسرين إن هذه السورة تضمنت مئات الفوائد من العبر. فإذا نظرنا إلى هذه الآيات، ما هي الآيات والعبر في سورة يوسف؟ لا تنقضي، لكن إذا نظرنا إلى وقوفها سنرى أن من الآيات أن الفرج بعد الشدة أمر لا بد منه، فما جرى ليوسف كان محنة عظيمة، لكن كان بعدها الفرج الكبير. من الآيات والعبر أن يوسف عليه السلام كان صادق الرؤى، فكما رأى وقع كما رأى في منامه. من الآيات والعبر أن الحسود لا يملك ولا يسود بين الناس، فالذي فاد هو يوسف وإخوته لم يسودوا كما فاد يوسف عليه السلام. من الآيات والعبر ثبات يوسف عند الفتن والمحن، فالذي تعرض له كان أمرا ثقيلا على النفس، فتنة في صباه ألقي في ظلمات البيت، فتنة في شبابه عندما اشتد عوده، ابتلي بفتنة النساء، ثم إنه يبتلى أن يكون قادما في بيت العزيز، وهذا نبي وابن نبي وفي سلالة شريفة أعلى من العزيز ومن فرعون ومن كل آل فرعون، ويكفي نبي الله ليعمل قادما عند هؤلاء، ثم يأتي بعد ذلك الفرج من الله ليكون سيدا في قومه مطاعا. فالعبر لا تنقضي ولا تنتهي. إن في سورة يوسف عبر فيها صدق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى ما قصته لنا التوراة في بيان قصة يوسف، لا ترى فيها من العبر كما في كتاب الله عز وجل، فقد سيقت سياقا لا منفعة فيه كبيرة بتحريف من الكتاب. أما القرآن الكريم فإنها تضمنت أحكاما عظاما بأصحاب الألباب. لقد كان في يوسف وإخوته، وإن المحنة وقعت ليوسف وبنيامين أخوه، لكن الصورة ذكرت وسمت يوسف ولم تسم أخاه، لأنه المقصود في ذاته، وأخوه كان بالتبعية. ومعلوم أن يوسف عليه السلام وأخاه بنيامين كان أخوان لأب وأم، وإخوته كانوا لأب مع اختلاف الأم، فهنا نشأت بعض الضغائن: هؤلاء أولاد أب وأم، وهؤلاء أولاد أب من غير هذه الأم، فنشأ من ذلك نوع من الحسد. وهذا لم يكن لأن تعدد الزوجات يترتب عليه ذلك، وإنما
هذا وقع لخلل في التربية من بعض النسوة، فربما تأتي المرأة وتعلم ولدها كره أخيه من أبيه، هذا هو السبب وليس قضية الأزواج. قال: آيات للسائلين، للسائلين يعني من يريدون التعلم، من أراد العلم والتعلم فإنه سيعتبر. للسائلين هم الذين يبحثون عن الغايات والعبر، للسائلين هم الذين يريدون البحث عن التواريخ والعبر المستفادة من التواريخ. ومعنى قوله للسائلين أي للسائلين وغيرهم، وإنما أشار للسائلين لأن السائلين إذا انتفعوا فغير السائلين أولى بالانتفاع، يعني إذا كان المنتفع هو طالب العلم مع إلحاحه وصبره على التعلم، فالذي لا همة له سيكون النفع له أشد وأعظم. إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هذا وهم كانوا يعيشون فيه، وكم من الناس يعيشون في وهم لا حقيقة له. الوهم اعتقاد الإخوة أن أباهم يحب يوسف وأخاه أكثر من هؤلاء، وهذا وهم ليس له حقيقة. فكم من الناس يعيشون بين أنفسهم في أوهام، يبغضون فلانا ويكرهون فلانا ويعادون فلانا، وما هي إلا أوهام. بل إن أعظم فتنة أصابت الأمة أننا نعيش في وهم، وهم أننا أمة ضعيفة، خلاص أصبحت عقيدة عندنا لا تزول، وهم أن الغربيين هم أعلى منا، وهم أن اليهود أمة لا تقهر، وهم أن الأمريكان أصحاب عقول رشيدة ويفهمون في كل شيء، وهم أن الغربيين قوم منظمون. فنحن نعيش في وهم، ولذلك أتانا الضعف من هذا الوهم الذي نعيشه. كبعض الناس عنده وهم يعتقد أن الظلمة تمتلئ بالأشباح، فعاش في هذا الوهم فتراه خائفا من كل شيء. فهؤلاء عاشوا في وهم ولم يكن له حقيقة. فقالوا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. لما نأتي وننظر لحال يوسف وحال إخوته، سنرى أن يوسف كان صغيرا، صبيا صغيرا، وأبوه دونه في السن، فمحبة الوالد لهذا الصغير أقوى عند الجميع من محبته للكبير. صير بعض أهل العلم: أي ولدك أحب إليك؟ فقال: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يبرأ، وغائبهم حتى يرجع. هو ده أحب الولد إلي، وده واقع. فأنت إذا نظرت بتجد أنك تحب ولدك الرضيع أكثر من اللي عنده 5 سنين لأنه لسه ضعيف، فترى أنك تدلل هذا أكثر من ذلك، حب طبيعي. لكن إذا شب وترعرع خلاص بيبقى إيه الأمر، يقل رويدا رويدا. فإذا كان عاصيا لك قلت المحبة، لكن في صغرك هو لا يخالفك بل لا يقوى على ذلك. فهذا كان أمرا طبيعيا بين كل والد ومع ولده، لكنهم كما قلنا عاشوا في وهم لا أصل له. فقالوا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. الكثرة لا تعني المحبة، هم استعملوا قياسا ليس صحيحا. قالوا: كيف يحب يعقوب هذين ونحن أكثر؟ عصبة يعني 10، فيقدم هذين علينا. فالحب ليس له هذا المقياس، فربما تحب واحدا عن جماعة. فهم أخطأوا في هذه الدعوة إذ قالوا إنه يحب يوسف وأخاه أكثر منا، ثم استعملوا قياسا باطلا فقالوا: نحن عصبة وهم 2، فكيف يحب القليل على الكثير؟ العصبة يعني جماعة، وقد وردت في كتاب الله في مواضع فيها الذم وليس المدح، كما قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم، فلم يرد على صورة المدح وإنما على صورة الذم. إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، فهم كانوا عددا. لكن لو نظرنا إلى الميل القلبي، ربما تحب ولدا على ولد، وهذا قد يكون أمرا قلبيا ولا تملك رده. كذلك في محبة الزوجات، رجل تزوج امرأتين أو ثلاث أو أربع، ربما يميل قلبه إلى امرأته. العدل المطلوب هو العدل في القسمة، لكن لا يلام الرجل إذا كان في قلبه محبة لولد على ولد، بشرط ألا تؤثر على العدل بين الأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه والد فعرض عليه أن يشهد على قسمة أو على هبة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على زوج، فهذا من المظلمة. إذن فالمساواة بين الأولاد في القسمة أمر واجب، لكن ميل القلب هذا أمر لا يملكه الإنسان. قد ورد حديث وفي إسناده ما قال وحديث مرسل، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. هذا حديث مرسل ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ونحن عصبة يعني جماعة. هذا يدل على أن الكثرة ربما تؤدي إلى الاضطرار. بعض الناس إذا كثرت أعدادهم كانوا أسرة أو قبيلة أو عائلة، أكبر عائلة في البلد، أكبر جماعة، اضطروا بقوتهم وبعددهم، فهذا أمر مذموم. فرب العالمين ذكر في كتابه أن أناسا اضطروا بالكثرة فأصيبوا بالهزيمة، كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أهل مكة لما اضطروا بكثرتهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار أبو جهل وقال: اجمعوا من كل قبيلة رجل، فإذا قتلناه تفرق الدم بين القبائل. فاضطروا بالكثرة: وإذ يلقوا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون وينصر الله. فاضطروا بكثرتهم. وإذا نظرنا إلى دعوة الأنبياء نجد أن كل نبي بعث كانوا يعترضون عليه: اتبعوك الأراذل، اتبعك قليل الناس، اتبعك الفقير. فكان اعتراضهم أن أتباع الأنبياء قلة وليس من وجهاء القوم، فالأمر في ذلك ليس هو الضابط. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون، هل بالك، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فتصبر معي إن النصرة تأتي من هؤلاء وليست العبرة بالوجهاء في الدنيا. فهؤلاء اضطروا بالكثرة فكانوا على خطر عظيم، فقالوا: إن أبانا بهذا الذي توهموه لفي ضلال مبين. هذا يعني أن الضلال ليس أمرا في قضايا الاعتقاد، فلو كان اتهامهم بالضلال لأبيهم في قضية اعتقادية لكفروا، وإنما أرادوا معنى آخر. ابن عباس قال: لفي ضلال يعني يحكم بالهوى، أو غاب عنه أمر حقيقي في التعامل مع الأولاد، أو كان في ضلال عن أمر الدنيا، أو كان في ضلال عن ميله القلبي. هذه كلها احتمالات. أما احتمال أنهم أرادوا الضلال بمعنى ضلال العقيدة فهذا باطل لا يصح، لأن أهل العلم اختلفوا في إخوته أهم أنبياء أو لا. فالذي قال هم أنبياء قالوا لأن يوسف لما رأى الرؤيا قال رأيت أحد عشر كوكبا، فهم على نور وعلى هدى من الله وقد رجعوا عما وقعوا فيه. فالضلال في الآية ليس معناه ضلال العقيدة، والضلال في كتاب الله يطلق على معاني، قد يطلق ويراد به ضلال الاعتقاد، وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين، هذا معنى ضلال العقيدة وهذا أمر عظيم. وقد يطلق بمعنى الهلاك، يطلق الضلال بمعنى إهلاك قوم أو بمعنى الهلاك على الجميع، وقد يطلق الضلال كما في الآية بمعنى أنه لا يعلم قضايا الدنيا أو حكم بهوى في قلبه، فعلى كل الأقوال قد أخطأوا في حكمهم على أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، هذا الحكم ما أخذ عن دليل صريح وإنما كان بسبب وهمي في قلوبهم ليس له دلالة ولا أثارة من علم، فبذلك كان الخلل والخطأ أنهم اعتقدوا ووسوس لهم الشيطان هذا الميل القلبي من أبيهم ليوسف عليه السلام وما كانوا صائبين في دعواهم. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.